بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، الحمد لله على النعماء والشكر له على العطاء، وأستغفره وأتوب إليه من الأخطاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله معدن الصفاء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق الضياء. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم معشر الأحبة في هذه اللقاءات الإيمانية وفي هذه المجالس التذكيرية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لنا زادا يوم تبلى السرائر. أيها الأحبة، لقد جاءت هذه الشريعة الإسلامية المباركة مراعية الطبيعة الإنسانية، جاءت متوافقة مع غريزته النفسية، مع حاجته الجسدية، كل ذلك في منهج متكامل، منهج متوازن، في ضوء الوسطية، في ضوء الفضيلة، لأن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان صفات. لا يمكن بحال من الأحوال أن الإنسان يعيش طول حياته حزين كئيب، كلا، لأن الله سبحانه وتعالى أودع في الإنسان الضحك والبكاء، وأنه هو أضحك وأبكى، وأودع في الإنسان السرور والأحزان، جعل فيه كل هذه الأمور. ولذلك أحببنا أن نعيش خاطرة هذه الليلة بعنوان ساعة وساعة، ساعة وساعة، نتكلم فيها حول الترويح في الإسلام، الترويح في الإسلام. كما أن الشارع دعانا إلى العبادة، دعانا إلى أن يروح الإنسان نفسه وأن يريح هذه النفس. فالترويح في الإسلام إخوان الأحبة أمر مقرر جاءت في النصوص الشرعية. وتأمل إلى هذا الموقف، هذا غسيل الملائكة حنظلة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد نافق حنظلة، وقعت في النفاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ يعني ما الذي أوقعك في النفاق؟ فقال: يا رسول الله، نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين. لما نجلس عندك تذكرنا بالجنة والنار كأننا نرى الجنة والنار أمامنا. قال: فإذا خرجنا عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا. يعني نكون عندك يزيد الإيمان، نتذكر الآخرة، نرجع إلى أهالينا وبيوتنا وأولادنا، نتذكر الدنيا وننسى كثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يبين له توازن الوسطية في الإسلام، قال: والذي نفسي بيده، لو تكونون، لو تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وفي الفرش، ولكن ساعة وساعة. يعني الإنسان يجعل ساعة لطاعة الله سبحانه وتعالى، وساعة يروح فيها عن نفسه، وهذه الساعة التي يروح فيها عن نفسه يتقوى فيها لطاعة الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى فقه الصحابة لهذا المبدأ العظيم. سلمان رضي الله عنه لما زار أخوه أبو الدرداء، لما زاره وجد إنسان متبتل متعبد لا يريد شيء من الدنيا، نهار صيام ليلة قيام حتى لا ينظر إلى أهله. فلما جلس عنده جاء وقت الإفطار، جابوا الإفطار، قال أبو الدرداء: إني صائم. فقال سلمان: ما آكل حتى تأكل، خلا يأكل يتغدى. فلما أكل جاء في الليل، قام سلمان الليل، قام أبو الدرداء في الليل، قال لسلمان: نم. فما مضى شيء من الوقت حتى قام مرة أخرى، فقال سلمان: نم. فلما كان آخر الليل قام أبو الدرداء وسلمان وصليا معا. فلما كان من اليوم الثاني ماذا قال سلمان؟ قال: إن لجسدك عليك حقا، ولربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. صدق سلمان لماذا؟ منهج متوازن متكامل، ساعة في طاعة الله عز وجل، ساعة لهذه الجسد، ساعة لأهلك، ساعة لأقاربك. حتى الأقارب النبي صلى الله عليه وسلم دعانا أن نجعل لهم أوقات. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث صحيح البخاري، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم ونم وصم وأفطر، فإن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا. الزور يعني الأصحاب والأهل اللي تزورهم. فالإسلام دعا إلى هذا المنهج المتكامل، دعا إلى جانب الترويح. ولذلك جاء هذا جليا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح ويداعب ويروح عن نفسه، يأتي إلى الحسن والحسين صغار، أطفال صغار، يخرج لسانه لهما يداعبهما. محمود بن ربيع في صحيح البخاري يقول: عقلت مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو وعمري 5 سنوات. صغير النبي صلى الله عليه وسلم مج الماء في فمه، مضمض فيه، ثم رشه في وجه هذا الغلام الصغير. من باب ماذا؟ من باب المداعبة. النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهله كان يداعبهم، كما جاء في حديث عائشة: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحابة تقدموا، فلما تقدموا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسابقني، يسابق زوجته، قال: فسبقته. فلما جاءت مرة أخرى وزاد علي من اللحم وحملت اللحم، فسبقني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذه بتلك. يسابق النبي صلى الله عليه وسلم حتى العبارات. لما النبي صلى الله عليه وسلم يعرف مثلا أن الغيرة فطرة، فطرة في النساء. أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت قصعة طعام، صحن طعام، النساء بينهم غيرة ولا لا؟ بينهم غيرة. وكان يومه عند عائشة، أول ما رأت عائشة قصعة الطعام جاية من بيت حرمة ثانية كسرت القصعة، ضربتها بيدها كسرتها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: غارت أمكم، غارت أمكم. كل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من باب المداعبة. يأتي حتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفقراء، واحد اسمه زاهر بن حرام، أحد الصحابة، لكن دميم الشكل، كان غير محبوب عند الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يمزح معه. يأتي إليه في السوق، زاهر يلتفت للإمام، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهره ويغمض عينيه، يغمض عينيه، ثم يقول للناس: من يشتري العبد؟ ها؟ يمزح معه، من يشتري العبد؟ فيقول زاهر: إذا تجدني كاسدا، يعني ما أسوى شيء، ما حد يشتريني. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنك عند الله غير كاسد. وفي رواية: ولكنك عند الله غالي. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أصحابه، يروح النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث جابر بن سمرة صحيح مسلم، لما سأل سماك بن حرب قال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كنتم تكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل الصمت، نكون معه في المسجد فنتذاكر أشعار الجاهلية، فيضحك الصحابة فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعيش معهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجو من الضحك، من المداعبة، من الترويح. حتى هذا كان موجود في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عرفوا أن الإسلام مو بجمود، مو بجمود. ما الإسلام تعال خلاص تبكي وكن حزين ولا تعطي حق لا لأهلك ولا لإخوانك ولا لصلة أرحامك، لا أبدا، الإسلام ما جاء هكذا، ما جاء هكذا. في صحيح البخاري حديث بكر بن عبد الله المزني قال: كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، قشر البطيخ لما يأكلون يخلصون يرمون بعض، هذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، إذا جاءت المعارك المواقف اللي فيها جد تجد هم الرجال الذين يبدون في مثل هذه المواقف. لكن كان عندهم هذا الجانب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: روحوا القلوب واطلبوا لها طرف الحكمة، فإن القلوب تمل كما تمل الأبدان، كما تمل الأبدان. أسامة بن زيد يقول: روحوا القلوب تعي الذكر، يعني الترويح يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. النخعي هذا عالم جليل، لما سألوه عن الصحابة قال: هل الصحابة كانوا يداعبون أنفسهم ويضحكون؟ ماذا أجاب؟ قالوا كانوا يتمازحون ويضحكون والإيمان في قلوبهم مثل الجبال الرواسي ما يتحرك. عندهم إيمان، خوف بالله عز وجل وطاعة لله عز وجل، ومع ذلك عندهم جانب الترويح، عندهم جانب المزاح، عندهم جانب المداعبة. وهكذا الإنسان المسلم يا أخواني يعيش في وسطية، في توازن، عند جانب العبادات، عند جانب الترويح. ولكن أمر مهم جدا، هل هذه المداعبات والممازحات وباب الترويح مفتوح على مصراعي يفعل الإنسان ما شاء، أم هو في وفق ضوابط وشروط وقيود؟ هو في وفق ضوابط وشروط وقيود. من هذه القيود أولا، وهذه مهمة جدا لابد نعرفها، الترويح ينبغي ألا يضر فيه الإنسان نفسه. ما تضر نفسك، العب، ادخل مسابقات، روح عن نفسك، لكن ما تهلك نفسك. اليوم الشباب طلعوا علينا سيارات، دراجات، كل يوم حادث، كل يوم واحد عنده إعاقة، واحد مات عندنا بسبب هذه الحوادث. لا، الإسلام يا أخواني أمرنا بحفظ هذه النفوس، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا ضرر ولا ضرار. صح الإنسان يروح عن نفسه، ممكن الإنسان يلعب، ممكن الإنسان يداعب أهله، يمازح أخوانه، يلعب معاهم، لكن ما يضر نفسه. أول ضابط من ضوابط المزاح ألا يضر الإنسان نفسه. الضابط الثاني ألا يضر الإنسان الآخرين. مبدأ التعامل بينك وبين إخوانك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. شرع الترويح والممازحة لتقوية الصلات والروابط بين الناس، فإذا كان الترويح سببا لإيذاء الآخرين أو إثارة الشحناء أو البغضاء أو غير ذلك فلا يصلح ذلك. ولذلك حرم علماء الإسلام المصارعة والملاكمة وغير ذلك. لماذا؟ لأن فيها ضرر محقق، إعاقات، حالات وفاة، غير ذلك من الأضرار البينة، الأضرار البينة. إذن نروح لكن لا نؤذي الآخرين. ولذلك الإسلام ألم ينهنا عن ترويع المسلم؟ نهانا أن الإنسان يروع الإنسان المسلم. ممكن تمزح مع أخوك، تروع تأتي سكتة قلبية، يموت، تفقده. إذا ضبط هذا الأمر، المزاح، الترويح عن النفس، ما يكون في أذية للآخرين، ما يكون في أذية للآخرين. أيضا يا أخواني من الضوابط أن يكون الترويح متوازنا لا يزيد عن حده، لا يزيد عن حده. ولذلك في الحديث: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. تنضبط، انظر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الضحك. يعني عادي واحد يضحك، عادي تضحك، لكن شو قال؟ لا تكثر الضحك. ليش؟ فإن كثرة الضحك تميت القلب. شيء إذا مثل ما يقول في المثل، إذا زاد عن حده انقلب ضده. يزيد الإنسان من هذا الأمر، من المزاح، من الترويح، يأتي تبعاته على الإنسان، يأتي تبعاته على الإنسان. أيضا رابعا من الضوابط يا أخواني ألا يؤدي هذا الترويح إلى ترك واجب من الواجبات الشرعية. أنا أمزح مع أهلي، طالع مع أهلي رحلة صيد، بر، جلست معاهم، جاء وقت الصلاة، لا، كل شيء إلا أوامر رب العالمين. ما يؤدي هذا الترويح أني أضيع حق الله سبحانه وتعالى. العلماء ماذا يقولون؟ قاعدة من القواعد الفقهية: ما أدى إلى حرام فهو حرام، ما أدى إلى حرام فهو حرام. وهذا كثير مضطرد في الشرع. جاء في صحيح البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. ليش يكره النوم قبل صلاة العشاء؟ عشان ما ينام عن صلاة العشاء. ويكره الحديث بعد العشاء، السمر والضحك، عشان ما يفوت صلاة الفجر. ما أدى إلى محرم فهو حرام. يعني لو الحين واحد يقول أنا يعني بلعب بعد صلاة العشاء، نقول العب، لكن إذا كان هذا اللعب سيؤدي إلى ترك صلاة الفجر فلا يجوز أن تلعب هذا اللعب، لأنه سيؤدي بك إلى حرام. إذن الإسلام دعانا إلى الترويح عن النفس، لكن شريطة ألا يؤدي إلى محرم، لا يؤدي إلى محرم. العلماء يقولون ممكن الإنسان يلعب كورة، لكن الكورة لو أدت إلى الشحناء إلى ترك الصلاة فلا خير فيها. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى أمور محرمة. الضابط الخامس والمهم وهو بيت القصيد والذي أريده، ألا يشتمل هذا الترويح على أمر محرم، ما يكون الترويح بالحرام أبدا. إنسان يقول أنا بروح عن نفسي بالأغاني، أحب الحفلات الموسيقية، أحب أسمع الموسيقى العزف، نقول لا، هذا محرم في شرع الله عز وجل. ليكون أن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والمعازف. قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف. قيل ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت المعازف والقيان وشربت الخمر. فلا تروح عن نفسك بشيء حرام. يأتي واحد يقول أنا أروح عن نفسي بالنظر إلى المسلسلات والمسرحيات والتمثيليات، يقول أرتاح فيها. يقول لا راحة في معصية الله عز وجل. تروح عن نفسك أبواب الحلال كثيرة، أما تأتي إلى شيء من المحرمات لا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما تنظر إلى الحرام. يقول جرير سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، وليست النظرة المقصودة، نظر الفجأة أحيانا تلتفت حرمة مر فجأة تقع عينك. قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أصرف بصري، فكيف ليركز ويدقق وينظر في الملامح؟ هو أشد تحريما لا شك. لو جاء واحد قال أنا بروح عن نفسي بالتصوير، أحب أصور الناس، أقول لا، تصور الطبيعة، تصور الجبال، تصور أي شيء، أما ذوات الأرواح قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار والعياذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر المصور يوم القيامة أن ينفخ الروح فلا يستطيع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بلسان من نار، جزء من جهنم سيخرج، وكل بمن؟ بالمصورين. فلا يتسلى الإنسان بحرام، أمر حرمه الله. واحد يقول أنا أروح عن نفسي بالألعاب المحرمة، بلعب الميسر، نقول لا أبدا، نص واضح في تحريم الميسر. واحد يقول أنا أروح عن نفسي بالنرد، تعرفون النرد المكعبات المرقمة اللي الحين منها لعبة الثعبان والطاولة والمونوبولي وغيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في دم خنزير. تحريم واضح صريح، معنا ألعاب منتشرة يروح الناس عن نفسهم بهذه الألعاب، وجاء النص الصراح في تحريم مثل هذا الأمر، تحريم مثل هذا الأمر. إذا اشتمل الترويح على أمر محرم فلا يجوز. وسع على نفسك، روح عن نفسك، افعل الأمور المباحة، أما ما حرمه الإسلام فيجتنبه الإنسان، يبتعد عنه الإنسان. كل شيء فيه حرام واضح جلي جاء الإسلام بتحريمه يبتعد عنه الإسلام. احنا ذكرنا كل هذه الأمور لنبين لكم أمر مهم يا أخواني. الأسبوع القادم إن شاء الله في يوم الثلاث مثل هذا اليوم سيكون يوم عيد، وجاء العيد لمقاصد كثيرة جدا، منها التآلف، منها الزيارات، منها الترويح عن النفس، أن الإنسان يروح عن نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وكان دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذين اليومين؟ قال يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلكم الله بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. فهي أيام فرح وسرور وترويح عن النفس، لكن هل نروح عن أنفسنا في الأعياد بمعصية الله سبحانه وتعالى؟ كلا. انظر كلام الحسن البصري يا أخواني، كلام يكتب بالذهب، يقول كل يوم لا تعصي الله فيه فهو عيد. أي يوم في حياتك ما تعصي الله عز وجل فهو عيد. ليش؟ لأنك تكون من الفائزين في هذا اليوم عند الله سبحانه وتعالى. سفيان الثوري عالم جليل من علماء الحديث، خائف لله عز وجل، طلع مع تلاميذه بعد خطبة العيد، فتلاميذ يسألون سفيان الثوري بماذا نبدأ هذا اليوم؟ أول يوم في يوم العيد قال نبدأ هذا اليوم بغض البصر ما نشوف الحرام، الله أكبر، نبدأ هذا اليوم بطاعة الله سبحانه وتعالى. هل شرع العيد لحفلات الموسيقى؟ هل شرع العيد حتى يسمع الإنسان الغناء والمعازف؟ هل شرع العيد حتى ننشئ خيم الفجور والفسوق التي يفعلها الناس في البراري اليوم يجتمع فيها الرجال والنساء؟ هل شرع العيد حتى يكون فيها الاختلاف بين الرجال والنساء في المجامع العامة وفي المراكز وفي الأسواق وفي الشوارع؟ لا، كلا أبدا، الإسلام لا يدعو إلى هذا الأمر. هل شرع العيد حتى تخرج المرأة في أول صباح العيد إلى مصلى العيد وهي متعطرة وهي بعباد زينة تفتن الناس؟ كلا كلا، ما شرع العيد لمثل هذه الأمور. هل شرع العيد حتى نسهر الليل ونفوت صلاة العيد ونفوت صلاة الفجر في يوم العيد؟ كم من المنكرات التي يفعلها الناس في يوم العيد. يا أخواني، جاء العيد شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة الطاعة في رمضان في عيد الفطر وعلى نعمة الطاعة في العشر من ذي الحجة، فهل تشكر الله سبحانه وتعالى بالمعصية؟ هل الله سبحانه وتعالى يشكر بالمعصية؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نقابل نعم الله سبحانه وتعالى الواجب بالشكر. صحيح نفرح في العيد، تكون أيام أكل وشرب وفرح وذكر لله سبحانه وتعالى، لكن في وفق الضوابط الشرعية. أما أن نجعل العيد وقت انفتاح بلا حدود ومعاصي كما يظنها بعض الناس، لا يا أخواني، بل هي يعني هذا من الغفلات التي يقف بها الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى. فحري إخواني الأحبة أن نراجع أنفسنا في مسألة الترويح، وإذا رأينا الناس يروحون عن أنفسهم بمعصية الله سبحانه وتعالى نذكرهم بالله سبحانه وتعالى وبالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للطاعات وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات والفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.